الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس التاسع من شرح كتاب الطهارة من كتاب زاد المستقنع. لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر أقسام المياه الثلاثة، شرع في مسائل الشك والاشتباه. قال رحمه الله تعالى: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره، أي أو غيره من الطاهرات، كأن يشك في الثياب والأواني ونحوها، أو شك في طهارته، يعني طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بهذا القيد، شك في الطهارة عنده ماء متيقن أنه نجس لكن شك هل تم تطهيره أم لم يتم، هذا معنى أو شك في طهارته. الحكم: بنى على اليقين، ولم يقل بنى على طهارة، لأن اليقين أحيانا يكون هو الطهارة وأحيانا يكون هو النجاسة. مثاله: لو أن شخصا تيقن أن هذا الثوب أو هذا الماء نجس لكن شك هل تمت طهارته أو لم تتم، هنا يبني على اليقين، اليقين هنا النجاسة. والعكس: لو أنه متيقن أنه أن هذا الماء طاهر لكن شك هل وقعت فيه نجاسة أو لم تقع، يبني على اليقين، واليقين في هذه المسألة الأخيرة اليقين الطهارة. قالوا: لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. والشك في الماء له حالتان: الحالة الأولى إذا شك في نجاسته نقول لم يمنع الطهارة به، يجوز التطهر به سواء وجده متغيرا أو غير متغير، لأن الأصل الطهارة كما قلنا في هذه المسألة، والتغير يحتمل أن يكون من مكثه أو بما لا يمنع التطهر به فلا يزول بالشك. الحالة الثانية أن يتيقن النجاسة ثم يشك في الطهارة كما ذكرنا قبل قليل، فهو نجس لأن الأصل نجاسته. تنبيه: إن علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا، تغيرا يجوز أن يكون منها، يعني يجوز أن يكون من النجاسة، الحكم فهو نجس لأن الظاهر أن التغير بسبب هذه النجاسة. لما انتهى المصنف من الشك شرع في الاشتباه. نقول: لما انتهى المصنف من الشك شرع في مسائل الاشتباه. وننبه إلى أن هذه المسائل السابقة بعض أهل العلم ينقل عليها الإجماع، إلا أن المالكية لهم مخالفة في الصلاة في الحدث، أما في هذه المسائل فالمالكية لم يخالفوا في هذه المسائل. ما الفرق بين الشك والاشتباه؟ الشك قالوا يكون في شيء واحد، أما الاشتباه فيكون في شيئين، يكون في شيئين يشتبه، هل هذا الماء هو الطاهر أو الماء الآخر. أما الشك فهو في شيء واحد، في شيء واحد، هذا الماء هل هو نجس أو ليس بنجس، هذا الفرق بين الشك والاشتباه. وننبه إلى أن الأصوليين يقولون أن الشك أن يتساوى الطرفان، يتساوى الطرفان بمعنى أن يكون الشخص لا يدري هل هذا طاهر أو نجس، يتساوى الأمران، هذا يسمى الشك. لكن إن ترجح أحدهما يقولون فالراجح الظن والمرجوح الوهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسميه التحري، فليتحرى. عند الأصوليين يقولون أنه الظن، والمسألة يعني اصطلاحية. أنواع الاشتباه، ثم ذكر المصنف الاشتباه، والاشتباه له نوعان، له نوعان على ما ذكره، أو ثلاثة أنواع على ما ذكره المصنف. النوع الأول من أنواع الاشتباه يشتبه طهور بنجس. النوع الثاني أن يشتبه طهور بطاهر. النوع الثالث تشتبه ثياب طاهرة بنجسة، أو ثياب طاهرة أو ثياب مباحة بمحرمة. هذا الأنواع الاشتباه على ما ذكره المصنف. نشرع في النوع الأول من أنواع الاشتباه. قال رحمه الله: وإن اشتبه طهور، يعني ماء طهور، بنجس، الحكم حرم استعمالهما، يحرم عليك أن تستعمل هذا الإناء وهذا الماء وهذا الماء، لكن إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور. فلو كان هذا النجس أو الوعاء قلتين، والوعاء أقل من قلتين، والوعاء الآخر أقل من قلتين، فإذا جمعناهما صار أكثر من القلتين، هنا يمكن تطهير النجس. لكن إذا لم يمكن تطهير النجس، كأن يكون الوعاء أو الإناء الأول الذي فيه الماء الأول صغير، والماء الثاني الإناء الثاني يكون كذلك صغير، الحكم عند الحنابلة يقولون حرم استعمالهما، لا يجوز له أن يستعمل هذا الماء وهذا الماء. ولم يتحرى، يعني لا ينظر أيهما الذي يغلب على ظنه أنه طهور فيستعمله، عند الحنابلة يقولون لا يجوز له أن يتحرى، ما لا يفعل، ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما. والراجح خلاف ما ذهب إليه الحنابلة، الراجح أنه يتحرى خلاف العلماء في هذه المسألة. القول الأول قالوا يجوز التحري في هذه المسألة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهو كذلك قول في مذهب الحنابلة، وهذا هو هذا هو الراجح والله أعلم. كما أنه إذا اشتبهت القبلة فإنه يتحرى، فالراجح هو التحري. القول الثاني قالوا لا يجوز التحري، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب الحنابلة. القول الثالث قول ابن الماجشون من المالكية، قال يتوضأ من كل واحد منهما وضوءا ويصلي به، كما لو اشتبه طاهر بطهور، يقول لا فرق، وكما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها أو اشتبهت عليه الثياب. من قال أنه لا يجوز له أن يتحرى، وهو قول الحنابلة، قالوا لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، فلا يجوز التحري، قالوا وهذا مثل مسألة لو اشتبهت أخته يعني هو أراد أن يتزوج فاشتبهت زوجته بامرأة، الحنابلة يقولون هل يجوز له أن يتحرى؟ الحنابلة يقولون لا يجوز له أن يتحرى، لا يجوز له أن يتحرى، لأن الأصل التحريم. الشافعية ومن معه يقول يجوز له أن يتحرى، والدليل قياسا على الاشتباه بالقبلة. إذن الحنابلة ومن معهم يقولون قياسا على الاشتباه، قياسا على الاشتباه بالمرأة إذا تزوج الرجل فاشتبهت عليه زوجته بأختها، ما يدري زوجته فلان هذه أو هذه، هل يتحرى؟ الحنابلة يقول لا يجوز أن يتحرى، فكذلك هنا لا يجوز له أن يتحرى، لكن الراجح الله أعلم أنه يتحرى. وقياس الشافعي ومن معه أقرب من قياس الحنابلة والله أعلم. أما قول ابن الماجشون فهذا ليس بصواب، لأنه يعني إذا توضأ وضوءا منهما قد يلامس النجس والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله قبل أن نتجاوز كيف يشتبه الطهور بالنجس. قد يقول قائل أنا أعرف الطهور من النجس، فأشم الرائحة أو أنظر الطعم ثم أعرف هل هذا الماء نجس أو ليس بنجس. نقول هذه في مسألة الذي رجحناها في مسألة ملاقات النجاسة، إذا كان الماء قليلا أقل من القلتين ولقته النجاسة، ما الحكم؟ يحكم بنجاسته سواء تغير أو لم يتغير كما ذكرناه سابقا. إذن هذا الماء القليل وردت عليه وقعت فيه نجاسة ثم أزلنا هذه النجاسة، ثم بعد ذلك اشتبه علينا عندنا ماء أزيلت عنه النجاسة وما لم يصب بنجاسة، ماء طهور وما لاقته النجاسة فنجسته، كان قليلا أقل من القلتين فلاقته النجاسة، لاقته النجاسة. أما من لا يفرق بين الطاهر والطهور فقد يكون تصوير هذه المسألة فيها شيء من الصعوبة، إلا في بعض الحالات والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. لا يشترط للتيمم، هم قالوا يعني إذا اشتبه طهور بنجس، إذا اشتبه طهور بنجس ما الحكم؟ يتيمم. قد يقول قائل كيف يتيمم عنده ماء؟ الحنابلة يقولون ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، قالوا لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا يعني قالوا أن إذا كان عنده ماءان هنا الآن يجوز له أن يتطهر من غير إراقة، يجوز له، هل يجوز له أن يتيمم من غير إراقة أو لا يجوز؟ القول الأول قالوا لا يجوز له أن يتيمم إلا بعد أن يريقهما أو يخلطهما، على يعني قضية الخلط على الشرح السابق. هذا القول الأول وهو رواية عن أحمد. القول الثاني قالوا يجوز له أن يتيمم ولو لم يخلط الماء، ولو لم يخلط الماء، وهذا هو الراجح على ما يعني على القول بترجيح الحنابلة. هذا هو القول الراجح في مذهب الحنابلة. ابن قدامة يقول وهو الصحيح لأنه غير قادر على استعمال الطاهر، أشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه استقاؤه ونحو ذلك. لكن نحن، هذا على كلام الحنابلة، لكن نحن قلنا أن الراجح هو ما ذهب إليه الشافعي ومن معه أنه يتحرى، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.